بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، قد بدأنا الكلام أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في الأسبوع الماضي في قراءتنا لهذه الرسالة العظيمة ولهذا المتن المختصر الموسوم بزاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي رحمنا الله وإياه رحمة واسعة. وقد مر الكلام بحمد الله عز وجل في اللقاء الماضي عن أهمية هذا الكتاب واهتمام العلماء به في القديم والحديث، وإشارة يعني يسيرة وسريعة إلى أهم شروحات هذا الكتاب. أيضا تكلمنا بفضل الله عز وجل على هذه المقدمة التي افتتح المصنف رحمه الله كتابه بها، وتوقفنا عند قوله وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. هنا فائدة أيها الإخوة، أو شبهة يثيرها بعض الناس ممن ينتسب للعلم وطلب العلم، فيذم كتب المذاهب، يذمها جملة، ويحارب ويعارض الدراسة على مذهب من المذاهب. يقول هذا يعد من التعصب لآراء الرجال، ويصادم منهج السلف الصالح. لم يكن السلف رضي الله تعالى عنهم يقرؤون متونا فقهية، إنما كانوا يعتمدون على نصوص الكتاب والسنة ويتفقهون من نصوص الكتاب والسنة. وهذه حقيقة شبهة، وإن هي ظاهرة الضعف، إلا أنها وللأسف قد انطلت على بعض الناس، حتى وجدت بعض الدعوات التي تطالب بحرق مثل هذه الكتب إلى هذه الدرجة. هل هذا الكلام صحيح؟ هل الدراسة على مذهب معين يصادم نهج السلف الصالح؟ وهل الدراسة والتفقه على كتاب من كتب مذهب من المذاهب المعتبرة، وهي المذاهب الأربع المشهورة التي خدمت، هل يعد مصادمة لنصوص الكتاب والسنة؟ وهل يعد تعصبا لآراء الرجال ولقول غير قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. كيف يستطيع الإنسان الذي يقول أريد أن أتفقه من الكتاب والسنة، كيف يستطيع؟ لابد أن يمتلك آلات تؤهله أن يستقرئ نصوص الكتاب والسنة من معرفة بالناسخ والمنسوخ، وبإحاطة بمباحث علم الأصول وعلم مصطلح الحديث وعلم اللغة وكلام أهل العلم. عندها يستطيع أن يستنبط الأحكام بنفسه من نصوص الكتاب والسنة. أما أن يأتي الإنسان وهو على عتبات هذا العلم ويريد أن يهجم على نصوص الكتاب والسنة بزعمه أنه سيتفقه من نصوص الكتاب والسنة، لا شك أن هذا ضلال مبين. لذلك شدد أهل العلم خصوصا المعاصرون على مثل هذا الكلام، وقالوا من غير الممكن أبدا، خصوصا في هذا الزمان الذي أصبحنا فيه إلا من رحم الله أصبحنا أعاجم، أعاجم على لغتنا، إذا تكلم أحدنا يرفع المنصوب وينصب المجرور ويلحن لحنا ظاهرا. وأهل العلم يقولون الذي يجهل اللغة العربية هو أبعد الناس عن فهم نصوص الكتاب والسنة، لأن الله تبارك وتعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي العربي صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك هذا فقط مبحث واحد يبين لك الخلل الكبير والقصور العظيم الذي يكون في واقعنا، فقط في جانب واحد وهو جانب اللغة، وهو جانب اللغة، فضلا عن الجوانب الأخرى كما أسلفت وكما قرر أهل العلم من معرفة الناسخ والمنسوخ والإحاطة بأصول الفقه ومصطلح الحديث ودلالات الألفاظ وغير ذلك. فلذلك لا بد أن يسلك الإنسان الجواد المعروفة عند أهل العلم، وأن يتربى على هذه الكتب، وإن كان يدرس مذهبا معينا، لأن بعض الناس يقول طيب أليس الأولى أن يتعلم الإنسان على المتون الحديثية مثلا كبلوغ المرامي وعمدة الأحكام أو غيرها من كتب أحاديث الأحكام، يظن أنها بأنه بهذه الطريقة سيكون بعيدا عن التعصب لأقوال الرجال ولآراء الرجال، وسيكون بهذه قد تفقه على نصوص الكتاب والسنة، وهذا خطأ، لأنك لن تستطيع، لن نستطيع لا المتكلم ولا السامع أن يستقل بفهمه واستنباطه في قراءة. يعني لو أتينا بكتاب بلوغ المرام مثلا، هل تستطيع أن تستخرج وأن تستنبط الأحكام منه بزعم أنك تريد أن تتفقه بالكتاب والسنة دون الرجوع لكلام أهل العلم؟ لا طبعا. لذلك في نهاية المطاف لا بد من الرجوع لكلام أهل العلم، ومن الوقوف على تأصيلاتهم وتقعيداتهم واستنباطاتهم، ثم بعد أن يحكمها، أن يحكم الإنسان الأصول، يستطيع أن ينطلق بعد ذلك. المهم أن لا تتعصب لرأي كائن من كان دون دليل من الكتاب والسنة، فإن القاعدة عند أهل العلم أن كلام العالم يحتج له لا يحتج به، ولم يقل أحد من العلماء لا من السلف ولا من الخلف أن قول العالم المجرد يعد دليلا أبدا على الإطلاق، لم يذكروا هذا الأمر لا في الأدلة المتفق عليها بطبيعة الحال كتاب سنة إجماع قياس، ولا في الأدلة المختلف فيها كالمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا وهلم جرة، ما ذكر. والله عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، سنسأل عن إجابتنا لكلام ودعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ أن كلامه وأفعاله هي الحجة على عباد الله. فالمهم إذا قرأت متنا معينا تقرأه دراسة وتفقها لا تدينا، فهذه المذاهب والكتب ليست دساتير، هي تبقى كلام بشر يعتريها الخطأ، ولكن صوابها ولكن صوابها أكثر بكثير من خطأها. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فهذه الكتب سواء في مذهب الحنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الأحناف أو حتى على مذهب المحدثين، هناك متون كما تعلمون مختصرة كلها لا يخلو من وجود خطأ، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالذي يتمذهب أو يدرس أو يدرس مذهبا ليتفقه وليسلك الجادة على أي مذهب كان، أقصد مذهب المعتبر عند المسلمين الأربعة، لا تثريب عليه، بل هذا هو الصواب بشرط أن لا يتعصب لقول هذا المذهب إذا خالف الدليل، بل عمدته وعينه على كلام الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر معنا كلام السعدي رحمه الله في الدرس الماضي عندما عرف الفقه، قال الفقه هو معرفة المسائل والدلائل، فقال وهو الراجح طبعا على ما يراه المصنف ما يدين الله به، أن ما اختاره من كتاب الموفق أبي محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله المقنع، يرى المصنف شرف الدين الحجاوي رحمه الله أن الذي اختاره، لأن ذكرنا أن الموفق يذكر الروايتين في المذهب، فالذي اختاره من كلام الموفق يرى المصنف شرف الدين أنه هو الراجح. وسيظهر لك أن هناك من المسائل مرجوحة، وهذا كما أسلفت ليس خاصا بالمصنف رحمه الله، وإنما يجري على كل مخلوق، فكل يؤخذ من كلامه ويرد، وأبى الله العصمة إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال وهو الراجح في مذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد هو إمامه أحمد بن حنبل الشيباني، ينتسب إلى جده شيبان من هذيل رحمه الله، هذا الإمام الجبل العلم الذي إذا أطلق هذا اللقب وقيل إمام أهل السنة فإن الأذهان تنصرف إليه، وإلا قد لقب من أهل العلم بهذا اللقب بأنه إمام أهل السنة، لكنه كان يقيد، يقال إمام أهل السنة في زمانه، كما يلقب بشيخ الإسلام، لقب جمع من أهل العلم بشيخ الإسلام ولكن يقيد في زمانه، أما إذا أطلقت شيخ الإسلام فإنه ينصرف إلى ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله رحمة واسعة. قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. إذن قبل أن نكمل حقيقة فقط نشير إلى أن قضية قول المصنف على مذهب أو في مذهب أحمد، قد يظن بعض الناس أن الإمام رحمه الله، وهذا الكلام ينسحب على الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله عليهم، قد يظن الظان أن هؤلاء الأئمة تقصدوا تصنيف هذه المذاهب، وهذا ليس بصحيح، بل كانوا رحمة الله عليهم وأجزل الله لهم المثوبة والعطاء وأدخلهم الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، كانوا من أشد الناس تحذيرا لتلامذتهم وطلابهم أن يدونوا أقوالهم، إنما كانوا يحيلونهم على الأصلين، على الكتاب والسنة. وهذه منقولة مشهورة على الإمام أحمد رحمه الله، قال لا تأخذ عني ولا عن سفيان ولا عن فلان ولا فلان، ولكن خذ من حيث أخذوا، يعني من الكتاب والسنة. إذن هذه المذاهب دونت وقيدت بعد زمانهم، قيد الله تبارك وتعالى، وهذه من رحمة الله بأمته ومن حفظ الله تبارك وتعالى لدينه، أن قيد رجالا من تلاميذ هؤلاء الأئمة فقيدوا هذه المسائل، ثم نظروا فيها فاستخرجوا منها قواعد جعلوها أصولا لهذا المذهب، فإذا أتت مسألة ليس للإمام فيها نص أو رواية جاء التخريج على أصوله عند تلامذة أو عند علماء المذهب. ولذلك هناك أصول للحنابلة وأصول للشافعية وأصول للمالكية وأصول للأحناف، هذه الأصول قعدها التلاميذ أو من حمل هذا المذهب واستخرجوها من فتاوى الأئمة رحمة الله عليهم وجعلوها أصولا استخرجوا وفرعوا عليها كثيرا من المسائل، وإلا فإن كثيرا من المسائل الواردة في هذا الكتاب أو في غيره ليس هناك نص أو رواية عن الإمام رحمه الله فيها، وإنما هي تخريج أو وجه في مذهبه خرجه علماء المذهب. قال: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع، وهذا من حسن صنيعه، وهذا في إشارة حقيقة لعلماء كل زمان أن يجتهدوا في تقريب وتذليل العلم. وقد قام علماؤنا رحمة الله عليهم وبارك الله في ومتعنا الله في حياة الباقين منهم في هذا الزمان، يعني ابتداء إن شئت أن تقول كأمر ظاهر من الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، له رسائل بل جميع كتبه ورسائله مفيدة، قد ذلل الصعب من العلم رحمه الله وقربه إلى المسلمين، ولذلك جل كتبه تعد مناسبة جدا لطالب العلم المبتدي، وكذلك لا يستغني عنها العالم المنتهي. وورث هذا المنهج العظيم تلميذه البار علامة القصيم الشيخ بن عثيمين رحمه الله، له أيضا كتب ورسائل معروفة في الفرائض وفي الأصول وفي العقيدة وفي القواعد الفقهية وفي غير ذلك، وفي مصطلح الحديث وفي الفقه، قربوا هذا العلم وذللوه ويسروه لطلابه، والأمثلة في ذلك كثيرة كما تعلمون حتى لا يذهب يساط الوقت بين أيدينا. فالمقصود أنه أن المصنف قام بهذا الدور في زمانه، قرب هذا العلم وذلل هذا العلم لطالبيه في زمانه، فحذف المسائل النادرة وأضاف إليها مسائل أخرى يحتاجها المسلم في حياته. قال: وزدت ما على مثله يعتمد. إذن حذف مسائل نادرة الوقوع من كتاب المقنع، وأضاف مسائل أخرى يظنها أن مسيس الحاجة تكون إليها في زمانه. قال: إذ الهمم قد قصرت، وهذا هو الدافع الأساسي الذي يدفع ويحمل أهل العلم على الاختصار والتهذيب. تجد مثل هذه العبارة متكررة، لو أخذت أي كتاب من المتون أو من المختصرات أو المهذبات تجد هذه العبارة أو قريبا منها، أن الدافع على اختصار هذا الكتاب أو هذا المختصر أو تأليف هذا المؤلف على نحو الاختصار والتهذيب والاقتصار يشيرون إلى هذا السبب. قال: إذ الهمم قد قصرت، وهذا في زمانهم في القرن العاشر، يعني قبل 4 قرون، يقول الهمم قد قصرت، فلو رأى زماننا والله المستعان. قال: والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، أيضا هذا في زمانه، فكيف لو رأى زماننا. لذلك حقيقة الأجر على قدر المشقة، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها: أجرك على قدر نصبك. فكلما قوي داعي الهوى والشيطان وعظمت المخالفة لذلك الداعي كان الأجر من الله أعظم. واضح؟ ففي زماننا لا شك أن المثبطات وأن الملهيات وأن الصوارف وأن المشغلات وأن الفتن أعظم مما كانت في، لا نقول في زمان أبي النجا الحجاوي رحمه، بل في زمان الشيخ بن باز في صباه أعني رحمه الله، وفي زمان الشيخ بن عثيمين رحمه الله. ولذلك سهل عندهم العلم، سهل من جانب، ليس هناك ملهيات، ليس هناك مثبطات، ليس هناك شواغل، ليس هناك صوارف، فتسهل العبادة ويسهل طلب العلم ويسهل مجاهدة النفس. أما في زماننا صعب هذا الأمر، والزمان الذي بعد زماننا سيصعب أيضا، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من زمان إلا والذي بعده شر منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولا يعني ذلك هذا الكلام أن يستسلم الإنسان يقول خلاص زماننا صعب وكل فتن وكل، فيترك كل شيء وينغمس في الذنوب والمعاصي. وهذا وللأسف يقوله بعض الناس، تنكص عن الطريق بعد أن هداه الله، عاد إلى الظلمات بعد أن من الله عليه بالهداية والنور، وكان يوما من الأيام في مصاف طلبة العلم والدعاء. لماذا يا أخي؟ لماذا يا أختي؟ والله زمان صعب. فيبدأ يسوغ لنفسه. من هذا الجانب قد يكون زماننا أسوأ، لكن هناك جوانب أخرى كثيرة زماننا فيه من التيسير والتسهيل لسبل الخير والطاعة أكثر بأضعاف مضاعفة من الأزمنة تلينا. فلذلك لا بد أن يجعل الإنسان الأمر في نصابه، وأن يترك الدعة والكسل، وأن يشمر عن سواعد الجد، وأن يعلم أعظم ما أنفقت وقضيت فيه الأوقات والأعمار طلب العلم المبني على الكتاب والسنة. قال رحمه الله: وهو بعون الله مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. وهذه شهادة من المصنف رحمه الله، وأيضا شهد له أهل العلم الذين شرحوا هذه الرسالة المباركة التي شروحها وحواشيها بالعشرات، بين مختصر وبين متوسط وبين مطول. هذا يدل على ولا نزكي على الله بالله حسيبه، يدل على صدق نيته، وأن الله وضع القبول لكتابه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين، هناك كتب قد صنفها أهل العلم قريبة من رياض الصالحين، يعني تدور في هذا الفلك في الأخلاق وتزكية النفوس، ولكنها اندثرت وأصبحت نسيا منسية وكأنها لم تذكر. أما هذا الكتاب، وقد ذهبت إلى دول مختلفة في العالم، في أمريكا وفي أوروبا وفي غيرها، لا أبالغ عندما أقول لا يوجد مسجد في مشارق الأرض ومغاربها إلا وفيه كتاب رياض الصالحين. وكثير من الأئمة في مشارق الأرض ومغاربها بعد صلاة العصر أو المغرب أو العشاء يقرؤون على المصلين رياض الصالحين. فكم إمام يقول قال المصنف رحمه الله؟ انظر لثمرة العلم. وهذا كما أسلفت أيها الإخوة دليل على صدق نية صاحبه وحسن سريرته، لا أزكيه على الله والله حسيبه. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي يتبرأ من حوله وقوته، لا تحول من حال إلى حال، هذا مع لا حول، يعني لا تحول من حال إلى حال، من حال المعصية إلى حال الطاعة، من حال الجهل إلى حال العلم، من حال المرض إلى حال الصحة، من حال الفقر إلى حال الغنى، إلا بالله سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. قال: وهو حسبنا، أي كافينا، ونعم الوكيل ونعم المتوكل عليه. أليس الله بكاف عبده؟ سبحانه وتعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة.
كتاب مصدر لكتب، يكتب كتابا، ومنه الكتيبة، والكتيبة المجموعة من الناس إذا اجتمعت تسمى كتيبة، ومن هذا المعنى أخذ الكتاب، وذلك لأن الكتاب قد جمع، كما أن الكتيبة قد جمعت مجموعة من الناس، كذلك الكتاب قد جمع بين دفتيه مجموعة من المسائل والفصول والأبواب والكلمات. أما الطهارة ففي اللغة هي النظافة والنزاهة من الأقذار الحسية والمعنوية. الطهارة هي النظافة والنزاهة من الأقذار والنجاسات الحسية والمعنوية. فالنجاسة نوعان: نجاسة معنوية ونجاسة حسية. النجاسة المعنوية هي بسبب الذنوب والمعاصي، فمنها الشرك نجاسة معنوية وهي الشرك، والطهارة منها تكون بالتوحيد: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والنوع الثاني من أنواع النجاسة المعنوية هي الذنوب والمعاصي، والطهارة منها تكون بفعل الطاعات والقربات وتزكية النفس. يقول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هذه النجاسة المعنوية. أما النجاسة الحسية فهي تنقسم أيضا إلى قسمين، وانتبه لهذين القسمين: نجاسة عينية، يعني نجاسة حسية عينية، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية كنجاسة الكلب والخنزير والبول والغائط، أكرمكم الله وأكرم هذا المكان، هذه الأمور بعينها نجسة، يعني لو أتى إنسان وأراد أن يطهر الكلب مثلا، على خلاف في جسد الكلب، طيب، و من تلفونه تفضل، وأراد أن يطهر الكلب أكرمكم الله، فغسله عدة غسلات بماء وصابون ومنظفات متعددة، هل يطهر الكلب بذلك؟ أبدا، لأن نجاسته نجاسة عينية لا يطهر. القسم الثاني من النجاسة الحسية هي النجاسة الحكمية، وهذا هو بيت القصيد في كتب الفقه، ما تكلم في كتاب الطهارة عن النجاسة العينية، لأن أي فائدة في الكلام عنها؟ لأنها لا تطهر بحال. إذن الكلام عن النجاسة الحكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر، ثوب طاهر أصابه أكرمكم الله بول، إذن الأصل في هذا الثوب أنه طاهر، أصبح الآن متنجسا بأي شيء لوقوع نجاسة عليه. إذن الكلام والبحث في كتاب الطهارة في كتب الفقه عن هذا النوع من أنواع النجاسة الحكمية. خلاص. نعم.
وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخلل.
هي الضمير يعود على أو اسم الإشارة يعود على 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 الطهارة. قال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، ارتفاع الحدث وزوال الخبث. خليك الآن من قضية وما في معنى هذه حتى لا تشوش عليك التعريف. الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. طيب لو قلنا الطهارة هي ارتفاع الخبث وزوال الحدث، ممكن؟ غير ممكن، يعني قلبت اللفظتين، قلت هي ارتفاع الخبث وزوال الحدث، عكست العبارة. يعني إخواني، قاعدة عندما تقرأ المتون الفقهية في الأغلب الأعم أن كل كلمة أتى بها المصنف فإنه أراد من ورائها معنى معين ومقصودا معين. وذكرنا في اللقاء الماضي، لو كان المصنف إذا أراد أن يعبر عن مسألة أو عن حكم معين في المتن الفقهي يستطيع أن يعبر عنه بكلمة واحدة بدل من كلمتين، سيأتي بكلمة بدل من كلمتين. إذن عندما قال ارتفاع الحدث ارتفاع ولم يقل زوال، لأن الشيء إذا كنت تراه فإنك تزيله، أما الشيء الذي لا تراه فإنه يرتفع. ولذلك قال ارتفاع الحدث، لأن الحدث هو معنى أو وصف قائم بالبدن يمنع بعض العبادات كالصلاة وربما الصيام وقراءة القرآن والطواف ومس المصحف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذا هو الحدث. الحدث ما هو؟ هو وصف قائم بالبدن، معنى قائم بالبدن، وصف. تقول فلان محدث، هل هو شيء محسوس؟ لا، بخلاف النجاسة. النجاسة إما لها جرم، إما ترى، تشم، لها لون، فلذلك تزال. أما الحدث وصف ما يرى. تقول فلان جنب، إيش معنى جنب؟ محدث. إيش معنى محدث؟ قد قام به معنى أو وصفا في بدنه الآن يمنع من بعض العبادات كما أسلفت كالصلاة وغيرها. لذلك قال المصنف ارتفاع الحدث وزوال الخبث. طبعا وما في معناه ضرب أهل العلم لذلك مثلا، قالوا وما كان في معنى الحدث، قالوا مثل اليد من استيقاظه، أو يعني إذا استيقظ الإنسان من نوم ليل فإنه لا يجوز له أن يضع يده أو أن يغمس كفه في الماء كما تعلمون حتى يغسلها ثلاثا. قالوا هذا في معنى الحدث، يعني الآن هي ممنوعة من أن تغمس في هذا الماء. طيب هل هي محدثة؟ لا طبعا، يعني اليد لا ينطبق عليه وصف الحدث. أنتم معي إخواني؟ اليد ما ينطبق عليه وصف الحدث، ليست كالبدن. قالوا ولكننا أمرنا بغسلها قبل غمسها، أي بطهارتها قبل غمسها، مع أنه ليس هناك نجاسة عليها ظاهرة. لو استيقظ الإنسان من نوم ليل ناقض للوضوء، حتى نجعل هذه الضوابط، حتى على مذهب الحنابلة يرون انتقاضه بهذه الضوابط، من نوم ليل ناقض للوضوء ولا يرى على يديه أو على يده نجاسة ظاهرة، ما في، شوف نظيفة كيده الآن، كيده هذه الآن، هل يجوز له أن يغمس يده في الإناء؟ لا يجوز. إذن هي ليست متنجسة في الظاهر. طيب هل هي عليها حدث؟ لا، لأنها لا تقبل أن توصف بالحدث. واضح؟ ها هل يقبل الجدار أن تقول جدار كريم، جدار شجاع، جدار مبصر؟ ما يقبل هذا الوصف. طيب تقول جدار أعمى، يقول يا أخي ما يقبل لا أعمى ولا مبصر. فهذه لا تقبل وصف الحدث، لذلك قالوا وما في معناه. وضربوا مثالا آخر كذلك، قالوا ومثله كذلك وما في معناه غسل الميت. هل الميت بتغسيله يطهر أو يرتفع الموت؟ أبدا. لذلك لا يرتفع، ولكن لا بد من غسله، قوله صلى الله عليه وسلم للذين غسلنا أو للنساء اللاتي غسلنا ابنته زينب رضي الله تعالى عنها قال اغسلنها بماء وصدر، آخر الحديث. فقوله اغسلنها دل على وجوب تغسيل الميت، وأيضا حديث أخر. إذن هذا وما في معنى، فارتفاع الحدث وزوال الخبث. زوال الخبث، الخبث النجاسة كإزالة العذرة، إزالة البول، إزالة الماء المتنجس، غسل الثوب المتنجس إلى آخره. نعم.
المياه ثلاثة، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطاهر غيره وهو الباقي على خلقته.
نعم، قال المياه ثلاثة على مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، أنهم يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام، إلى طهور وطاهر ونجس، إلى طهور وطاهر ونجس. طهور طبعا لأن الله عز وجل يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، والنجس باتفاق أهل العلم بإجماعهم أن الماء إذا تغير بنجاسة وقعت فيه فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، غيرت لونه أو طعمه أو رائحته، فإنهم أجمعوا على نجاسة هذا الماء. خلاص. إذن كون الماء يكون طهورا أو أن يكون الماء نجسا لا إشكال في ذلك، إنما الإشكال في القسم الثاني الذي ذهب إليه الحنابلة ومن وافقهم رحمة الله عليهم، وهو الماء الطاهر غير المطهر. الطاهر قال هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. خلاص، هذا الذي نوزع فيه الحنابلة، والصواب خلاف ما ذكر المصنف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأهل التحقيق، قالوا إن هذا القسم من أقسام المياه وهو الطاهر غير المطهر لا دليل عليه في شريعة الله عز وجل. فالماء إما أن يكون طهور طاهر، إذا كان طهور فهو طاهر، أنتم معي إخواني، أو أن يكون نجسا. أما أن يكون بين أن يكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، قال هذا لم تأت به الشريعة، وهذا هو الصحيح أنه لا تقسيم للماء إلا هذين القسمين الاثنين. ولذلك إذا فهم الإنسان هذا الكلام البسيط الواضح أن الأصل في الماء الطهورية، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا هو الأصل، فلا يحكم بنجاسته إلا بتغير أوصافه بسبب نجاسة وقعت فيه، عدا ذلك يبقى الماء على أصله وهو طاهر مطهر. واضح الكلام إخواني؟ طيب نأتي لكلام المصنف. المصنف رحمه الله جرى على عادة الحنابلة رحمة الله عليهم من أنه كما قلت ذكر ثلاث أقسام المياه، طهور طاهر نجس، ثم ذكر أن الماء الطهور أقسام. القسم الأول من أقسام الماء الطهور وهو الذي يجوز استعماله دون كراهة. الآن أخوان نذكر كلام المصنف، تكلمنا في بداية الراجح وانتهينا خلاص، قلنا الماء المطهور الطاهر نوع واحد أو نجس، انتهينا، باق على أصله طهور طاهر، تغيرت أحد أوصافه بسبب نجاسة وقعت فيه أصبح نجس، انتهى. هذا هو الراجح والخلاصة في المسألة. الكلام الآن والتعليق على كلام المصنف، فالمصنف يقول بأن الطهور أقسام، هناك طهور جائز هناك طهور مكروه. الطهور الجائز هو الماء الباقي على خلقته، على خلقته، مياه الآبار، مياه العيون، مياه الأنهار، ويعني الأمثلة والأنواع في هذا المعنى كثيرة. طالما ماء باق على خلقته التي خلقه الله عليها، سواء أخرجه من الأرض أنزله من السماء، هو طهور، بمعنى يجوز استعماله دون كراهة. وكذلك الماء، ما زلنا في القسم الأول، الذي يجوز من غير كراهة. وكذلك الماء الذي تغير بطول مكثه، كمياه مثلا بعض الحيض أو بعض البرك أو ما شبهها، يتغير لونه، تتغير رائحته يأسا. ولذلك ماء الجنة غير آسن، أسأل الله جعلنا من أهل الجنة، غير آسن، ما يأسا ولا يتغير بطول المكث. ماء الدنيا يختلف، فهذا الماء المتغير بطول المكث حكمه أنه جائز من غير كراهة. كذلك ما يشق صون الماء عنه، كسقوط الأشجار، ما تكون بركة قريبة من يعني مناطق مثمرة وفيها أشجار، تسقط أوراق الأشجار دون فعل الآدمي، أو تكون ميتة جيفة أكرمكم الله قريبة من هذه البركة فتنتقل إليها رائحة الميتة وتأتي على هذه الماء في البركة فيتغير رائحة الماء، ليس بوقوع نجاسة بفعل آدمي أو بأمر لا يشق التحرز منه. هذا هو الضابط، إذا كان وقوع النجاسة أو وقوع الشيء في الماء يشق صون الماء عنه كسقوط ورق الأشجار أو مجاورة ميت أو ما إلى ذلك، فإنه أيضا يكون الماء طهورا، أي جائز الاستعمال من غير كراهة. أيضا ما زلنا في الصنف الأول وهو الجائز من غير كراهة، طول المكث، تغير بشيء يشق صون الماء عنه أو بمجاورة ميته، باق على أصله. قالوا كذلك إذا سخن بشمس، إذا سخن بشمس، لأن هذا مشهور عند الشافعية رحمة الله عليهم أنهم يذكرون أن الماء يكره في هذه الصورة، ويرون في ذلك حديثا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلب البرص، وهذا غير صحيح، فذكره المصنف هنا فقط للتنبيه. القسم الثاني من أقسام الطهور الذي يكره استعماله، وهو الذي تغير بغير ممازج له، تغير بغير ممازج له، مثل قطع الكافور، كافور المادة البيضاء هذه، أو الدهن، إذا سكب هذا الدهن في هذا الماء فإنه لا يمازج الماء، ما يعني ما يختلط مع الماء. أنت لو حطيت دهن في كاس الماء وحطيت في ماء آخر، في إناء آخر على الماء شاي أو عصير، الأول لا يمازجه صح، ينفصل عنه، والثاني يمازجه فيتغير، تتغير طبيعة الماء أصلاً، فتصير شايا أو عصيرا أو أي شيء آخر. فهذا الذي تغير الماء بغير ممازج له منفصل عند الحنابلة هو طهور، لكنه يكره. لماذا قالوا يكره؟ قالوا لأنه أثر على أصل خلقته. الآن يعني كما نقول صح التعبير، ما ينطبق عليه اسم الماء الصافي، تقول ماء مازجه كذا وكذا، فلهذا الأمر وهذا التعليل يكره استعماله. كذلك مما يكره استعماله الماء المستعمل في طهارة مستحبة. الماء المستعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء، شخص متوضئ صلى، كما تعلمون كلام شيخ ابن تيمية يقول لا يشرع تجديد الوضوء إلا إذا صلى به الإنسان أو أحدث الإنسان فيه عبادة. شخص متوضئ ثم صلى ثم أراد أن يجدد الوضوء من غير حدث، تجديده للوضوء والماء المنفصل عن وضوئه المستحب، لأنه على وضوء في الأصل، هذا تعتبر طهارة مستحبة. أو الماء المنفصل عن الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء الواجب، الغسلة الأولى والثانية والثالثة مستحبة، فالماء المنفصل عن الغسلة الثانية والثالثة طهارة مستحبة. الماء المنفصل عن الاغتسال المستحب كقول بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة في رواية في المذهب أن غسل الجمعة مثلا يرونه أنه مستحب، وهو قول جمهور أهل العلم. هذا الماء المتبقي يعد ماء مستعملا من طهارة مستحبة، هذا ما حكمه على قول المذهب أنه طهور لكنه يكره استعماله؟ لماذا قالوا يكره؟ قالوا خروجا من الخلاف. أي خلاف؟ قالوا للخلاف الوارد في هذه المسألة، وهي أن بعض أهل العلم يرون أن الماء المستعمل على الإطلاق سواء كان من طهارة مستحبة من طهارة واجبة، كونه ماء مستعمل من طهارة يرون أنه قد سلب طهوريته وعليه فإنه لا يصح استعماله. قالوا فبما أن في خلاف، منهم من يقول لا يصح ومنهم نقول يصح، قالوا فنتوسط ونقول يصح لكن مع الكراهة. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن التعليل بالخروج من الخلاف هذا أمر غير مسلم. واضح؟ تعليل، لأن الكراهة إخواني حكم شرعي، أو إن شئت أن تقول حكم تكليفي. مو خمسة الأحكام التكليفية، مباح مستحب واجب مكروه محرم، هذا الحكم التكليفي كيف يثبت؟ بكلام مجرد؟ لا، بدليل. وهل قولهم خروج من الخلاف يعد دليلا؟ لا. نعم بالضبط، لا يعد دليلا، فلذلك هذا التعليل مردود. إذن خلاصة الكلام أن الماء الطهور عندهم أقسام: طهور جائز دون كراهة، وطهور جائز مع الكراهة. طبعا الكراهة عند عدم الحاجة، يعني واحد مثلا عند ماء مستعمل من طهارة مستحبة، افرض هذا الآن الماء قد جمع من طهارة مستحبة، واحد متوضي وضوء تجديد وضوء وجمعنا هذا الماء، وهذا ماء جديد على خلقته، إذن هذا طهور من غير كراهة، صح؟ وهذا طهور مع الكراهة. متى مع الكراهة؟ في هذه الحالة أنا مخير، قلت بختارها، نقول يا أخي يكره لك على قول المذهب، لكن إذا ما عندي غيره تزول الكراهة. خلاص. إذن الكراهة تكون متى؟ عند وجود غيره. أما مع وجود أما مع عدم وجود يعني عند احتياج إليه تزول الكراهة. خلاص ولا ضاق خلكم؟ لأن يعني قد يكون تفاصيل هذه شوية مزعجة، لذلك أنا حرصت حقيقة حتى قبل أن نقتحم في هذا التفصيل والكلام والأخذ والرد أن أذكر لكم الزبدة حتى تعلق في ذهنك. زبدة باب المياه في جملة واحدة أن الأصل في الماء الطهورية، وهو باق على طهوريته ولا يحكم بنجاسته إلا بيقين. وما هو اليقين؟ بنجاسة وقعت فيه فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، إما لونه أو طعمه أو ريحه. نقطة ونؤذن. تفضل. الحمد لله رب العالمين. إذن أيها الإخوة، هذا ما سيذكره المصنف الآن في كلامه عن القسم الأول من أقسام المياه وهو الطهور. نعم.
فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره.
لاحظت؟ إذن هذا هو نوع من أنواع الماء الطهور على قول المصنف، وهو الذي تغير الماء بغير ممازج له. قال هذا يكره لأنه أثر على تسمية الماء أو إطلاق تسمية الماء عليه. نعم. طيب واحد، العفو، واحد يقول افرض أن تغير بممازج. لا، المصنف يقول فإن تغير بغير ممازج له، كما ذكرنا دهن كافور لآخره. لو تغير الماء بممازج له مثل العصير مثلا، ابن عصير تانك، صين نسوي دعاية حق تانك، يبنى عصير تانك وحطيناه ورجيناه وصار اللون أصفر، إذا ها تغير بممازج أم بغير ممازج؟ ما حكمه؟ يعني سمي ماء طاهر غير مطهر، صحيح؟ أحسنت. طيب، هو يعني ما ذكرتموه كله كلام صحيح، يعني أقصد كلام له وجهة. الأخوة الذين بادروا وقالوا يعد ماء طاهرا غير مطهر، هذا صحيح، ولا اللي رأه الحنابلة قال سلب الطهورية ولكن هو طاهر، بمعنى لو سقط على ثوب الإنسان أو على بقعته، وهذا المطالب بالمرء أن يطهر ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة، فإنه لا يؤثر، لكن لا يجوز له أن يتوضأ أو أن يتطهر بهذا الماء الطاهر اللي هو العصير. لكن الصحيح أنه لا يسمى ماء، خلاص اسمه عصير، اسمه شاي، اسمه قهوة، لا يسمى ماء. لكن إذا وضع الإنسان نقطة يسيرة ولم تؤثر في لون الماء تأثير بسيط، نقول الآن ماذا يسمى؟ هل يسمى ماء أو يسمى عصيرا؟ أظن لا أحد يختلف في هذه القضية. إذا سمي ماء إذن باق على أصل خلقته وهو الطهورية، أما إذا سمي عصيرا إذن سلب اسم الماء أصلا وأصبح شيئا آخر لا يدخل في تقسيم الماء. هذا هو محل النزاع يعني بين أهل العلم وبين من يخالف الحنابل. نعم.
وإن تغير بمنسي أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ملتة أو سخن بالشمس أو فطائل لم يقرأ.
نعم. من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذا الدين العظيم من الأصول المتفق عليها بين أهل العلم قاطبة أنه كلما ضاق اتسع. شوف سبحانك ربي، كلما ضاق اتسع. ولذلك من هذه المسائل، هذه المسألة تتفرع على قضية المشقة تجلب التيسير، قاعدة فقهية كلية كبرى تسمى عند أهل العلم. شق صون الماء عن شيء يقع فيه يغير أحد أوصافه إذا الماء طهور. شق عليك تصلي قائما جالسا قاعدا، شق عليك قاعد على جنب أو على أي صورة استطعت، وهلم جرى. فلذلك هذه من تطبيقات هذه القاعدة الكلية العظيمة، أن المشقة تجلب التيسير. نعم. نعم، هذا أيضا النوع الثاني من أنواع الماء الطهور المكروه، وهو المستعمل في تجديد أو في طهارة مستحبة. أما الماء المستعمل في طهارة واجبة فلا يصح استعماله أصلا عندهم. يعني شخص الآن من إخواننا وحبايبنا قام وتوضأ، قضى حاجته وكرمكم الله ثم توضأ، الآن وضوءه طهارة واجبة للصلاة أم مستحبة؟ واجبة. فالماء المستعمل والمتساقط عن هذه الطهارة لا يصح التطهر به على قول الحنابلة، لأنه ماء منفصل أو مستعمل عن أو من طهارة واجبة. نعم الماء، نعم. لا 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 أبدا أبدا، هذا هو حتى يأتينا في باب النجاسات، هذا باب النجاسات القصة الأولى والثانية أو الثالثة، لكن الكلام الآن عن الطهارة، عن رفع الحدث. إذا كانت الطهارة واجبة فإن الماء المنفصل عن هذه الطهارة لا يصح استعماله، لكنه يكون ماء طاهرا. لا بد أن ننتبه للقضية، يكون ماء طاهرا، وعلى الصحيح أنه يعد ماء طاهرا طهورا، لأن الأصل في المياه الطهارة. نعم.
وإن بلغ ثلثين وهو الكثير، وهما 500 رطل.
500 الماء تقرأ 100، أي 500، لأن الماء هذه فقط يعني تكتب حتى احترازا من التصحيف. يعني في السابق ما كان عندهم تنقيط ولا فلذلك احتاجوا أن يقرؤون أن يجعلوا 100 ماء حتى لا تلتبس مثلا مع منه وفيه وغيرها من أو به. نعم، أو فئة، أحسنت. لكنها على كل حال تقرأ 100، 500، 400، 300، 100، ولا تقرأ ماء. نعم.
وهما 500 رطل عراقي تقريبا.
نعم، هذا يعد ضابطا عند العلماء، يميزون به الماء الكثير عن الماء القليل. إذا قالوا وقرأت في كتب أهل العلم في الفقه، قالوا قرأت الماء الكثير، يعنون بالكثير إذا بلغ قلتين، وتحديدهم بالقلتين لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس. والقلال المعتبرة هي قلال هجر، وهجر هي قرية معروفة بقلالها، وتقدر تقريبا بالتقدير المعاصر ما يقارب تقريبا 191 كيلو جرام، تقريبا 91 كيلو جرام. فإذا بلغ الماء قلتين، الماء الكثير لم يحمل الخبث. فهنا فإذن إذا قالوا ماء كثير يعني قلتان فما فوق، قرأت ماء قليل يعني أقل من قلتين. هذا أمر يعني درج عليه أهل العلم في كتب الفقه. نعم.
فقال الرجل نجاسة غير بول آدمي أو عذرة في المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور.
نعم، هنا يقول المصنف رحمه الله أن الماء الكثير وهو إذا بلغ الماء قلتين فما فوق، يقول إذا خالطته نجاسة ثم استثنى قال غير بول آدمي أو عذرته المائعة أكرمكم الله فلم تغيره، أو خالطه بول وعذرة أي الآدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. كلام يحتاج إلى فض اشتباك شوية. فالمسألة إن شاء الله تعالى سهلة ويسيرة. المصنف رحمه الله جرى على عادة الحنابلة رحمة الله عليهم أنهم يفرقون في النجاسات بين بول وعذرة الآدمي أكرمكم الله وسائر النجاسات. واضح هذا التفريق الآن بدء. بول وعذرة الآدمي يختلف عن غيره من النجاسات التي لا يمكن حصرها. قالوا فإذا كان الماء كثيرا، كم كثيرا يعني؟ قلتان فما فوق. إذا كان الماء كثيرا إذا سقطت فيه نجاسة غير بول وعذرة الآدمي، إذا سقطت فيه نجاسة لابد أن ننظر هل هذه النجاسة غيرت أحد أوصافه أو لا. جميل. إذا غيرت أحد أوصافه حكمنا على الماء أنه يا سلام، وإذا لم تغير حكمنا على الماء أنه طاهر. جميل. حلو. قالوا أما بول وعذرة الآدمي بمجرد سقوطها في هذا الماء الكثير حكمنا بنجاسته. واضح الصورة؟ لماذا؟ يرحمكم الله. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو منه. فقالوا وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يبول في هذا الماء. قالوا فالعلة التي من أجلها نهى الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في الماء لأجل تنجسه، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين إذا تغير الماء أو لم يتغير الماء. واضح الاستدلال؟ هذا هكذا استدلوا. يقول ابن تيمية وإذا تاك الكلام من ابن تيمية فعض عليه بالنواجد، يقول والنهي عن البول يعني في هذا الحديث لا يبولن أحدكم لا يدل على أنه يصير، الضمير يعود عليه شيء، على الماء، أنه يصير نجسا، بل لما يفضي إليه البول بعد البول من إفساده أو لما يؤدي إلى الوسواس. يقول ابن تيمية رحمه الله في رده لاستدلال الحنابلة رحمة الله عليهم أن سقوط عذرة وبول الآدم في الماء وإن كان كثيرا مجرد السقوط ينجسه، دليلهم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. يقول رحمه الله قال والنهي في هذا الحديث لا يبولن، هذا نهي عن البول، لا يدل على أنه يصير الماء، الماء من عندها، أنه يصير نجسا أي الماء، بل النهي يقول بل لما يفضي، يعني هذا النهي علته لما يفضي إليه البول بعد البول من إفساده. إذا سكتنا عندنا بركة كبيرة أكيد أكثر من قلتين، ويا واحد أكرمكم الله وبال وسكتنا، والثاني بال والثالث والعاشر والعشرين، لا شك أن البول بعد البول سيفسد هذا الماء خلاص. طبعا هذا بخلاف المياه الجارية أو المتبحرة، هذه لا تتأثر كالبحار مثلا، نتكلم عن ماء محدود قلتان. فقال أو علة النهي تكون أو لما يفضي أو يؤدي إلى الوسواس. بعض الناس مبتلى بالوسواس إذا توضأ بماء قد بيل فيه من قبل شخص آخر وإن لم تتغير نجاسته، يعني تتغير أحد أوصافه يوسوس، اغتسل فيه توبال في فلان أكيد نجس، فيبدأ يوسوس. قال لأجل ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأجل مجرد أنه يعني يتنجس بمجرد الملاقة. كان ودنا نكمل لكن الوقت دركنا فقط حتى نأتي على يعني قضية، وهي حب الإخوة أن تكون، وهي تقريرهم لكتاب بلوغ المرام. بلوغ المرام كما المفروض أن يوزع أظن حسب ما علمت من الإخوة، لكن يعني ارتاء الإخوة وحسن ما فعلوا أنهم لن يوزعوا ويتركون الأمر للإخوة، حتى يعني منهم قد تكون عنده نص نسخة سجل عليها ملاحظات تعود في الحفظ منها إلى آخره، وهو الكتاب موجود مطبوع يعني في طبعات كثيرة متوافرة. فالشاهد أنا حقيقة نعم بلوغ المرام الحافظ ابن حجر في هذه الأحكام، أنا لم يعني أنسيت أن أذكر أو أستفسر من الإخوة منهجهم في بلوغ المرام. طبعا هم أرادوا بلوغ المرام أن يكون بعد الأذان، يعني إلى أذان العشاء يقف زاد المستقلع، بين الأذان والإقامة يكون قراءة لبلوغ المرام، حتى يعني أراد جزاهم الله خير أن يربطوا بين المسائل وأحكامها، يعني نتمشى بلوغ المرام الأبواب مع الأبواب الفقهية. لكن لم أستفسر من الإخوة حقيقة هل أرادوا أن يقرروا حفظه على الإخوة، وإذا قرروا حفظه على الإخوة كيف تكون الآلية، هذا حقيقة لم أستفسر من الإخوة. لكن كاقتراح من أخيكم أنه يعني يكون الحفظ أمر اختياري، لكن نقيد مثلا أسامي الإخوة الذين يريدون أن يحفظوا إن شاء الإخوة ذلك، بحيث يكون السؤال مني بشكل عشوائي، بشكل يقرأ فلان حديث فلاني، يقرأ فلان حديث فلاني، ويكون حتى يعني لأن الإنسان إذا كان خلفه من يتابعه في الحفظ سينشط، أما إذا كان الأمر لوحده ربما يكسل عن ذلك. على العموم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى تحضر معكم من أراد بلوغ المرام والمنهجي إن شاء الله تعالى، الإخوة سيكونون ينبهونكم عليها، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.